من دون أن يعني ذلك التفريط بحقوقها الوطنية، وحيث أن باب الحوار يمكن أن يفتح فقط على أساس الاحترام المتبادل والسعي إلى حلول منصفة عبر الدبلوماسية، فالمسارات الأخرى محكوم عليها بالفشل. والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يجري اتصالات معنا عبر الوسطاء.
فيما شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف على تغير موازين القوى الدولية وانتهاء مرحلة التفرد الأمريكي في صنع القرار العالمي.
إن فشل الولايات المتحدة ودول الأوروبية الثلاث في تفعيل آلية الزناد المزعومة يؤكد تحولا عميقا في موازين القوى الدولية، ويبرهن أن مرحلة الإملاءات الأحادية قد انتهت، وأن إيران بشراكتها الاستراتيجية مع الصين وروسيا أصبحت ركيزة أساسية في النظام العالمي الجديد القائم على التعددية والسيادة المتبادلة.
تؤكد إيران قوتها النووية السلمية وتتمسك بمفاوضات عادلة قائمة على الاحترام المتبادل والقوانين الدولية، موضحة أن مشروعها النووي حق سيادي واستراتيجي يعزز مكانتها ويكرس دورها المؤثر في النظام العالمي الجديد.
استشهد لبنانيان وأصيب أربعة آخرون في عدوان إسرائيلي استهدف بلدة عرب صليم في النبطية، وقبل ذلك استشهد شخصان نتيجة لغارات إسرائيلية استهدفت منطقة البقاع شرقية لبنان، ونفذ طيران الاحتلال غارات على مرتفعات في محيط بلدة شمسطار غربية بعلبك، ما أسفر عن إصابة عدد من الطلاب بجروح، فيما استهدفت غارتان للاحتلال جرود بلدة النبي شيت شرقية لبنان. من جهته أقر رئيس الحكومة اللبنانية بعدم جدوى الدبلوماسية مع الاحتلال، معتبرا لبنان في حرب استنزاف مع هذا الكيان. وأضاف نواف سلام أنه كان على الحكومة اللبنانية أن تجند القوى الإقليمية والدولية للضغط لوقف الحلقات والإسرائيلية والعمل على الانسحاب الإسرائيلي من لبنان والإفراج عن الأسرى اللبنانيين. أكدت منظمة الصحة العالمية عدم تسجيل أي تقدم لكميات الأغذية التي يسمح بإدخالها إلى قطاع غزة للحد من الجوع في القطاع، حيث لا يزال الوضع كارثيا. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن عددا كبيرا من الشاحنات التي تدخل غزة حاليا هي مركبات تجارية، مشيرا إلى أن كثيرا من سكان القطاع يفتقرون للموارد اللازمة لإجراء السلع، مما يقلل من عدد المستفيدين. وبخصوص الوضع الصحي، أكد غيبريسوس أنه لم يعد هناك أي مستشفيات في الخدمة بالكامل في غزة، وثمة نقص فادح في الأدوية والتجهيزات والطواقم الصحية الأساسية. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن إحالة الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أنطونيو غوتيريش أن الجمعية العامة هي الهيئة التي تملك الحق في اتخاذ أي إجراءات إضافية قد ترى ضرورة في اتخاذها بهذا الصدد. وأشار إلى أن المحكمة أكدت على مسؤولية الكيان الإسرائيلي في ضمان توفير احتياجات الحياة الأساسية للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفا أن المحكمة شددت على التزامات الاحتلال في منع استخدام التجويع كأداة حرب أو تنفيذ عمليات نقل قسري للسكان. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرقية نابلس بالضفة الغربية وسط انتشار واسع في عدة حارات وإطلاق الرصاص وقنابل الصوت. واقتحمت قوات الاحتلال وسط مدينة جنين واعتقلت شابا، كما داهمت منزلا في بلدة ميثلون جنوب شرق جنين وبلدة قباطية جنوبا. وفي طول كرم اعتقل الاحتلال شابا خلال اقتحام منطقة الواد ببلدة ارتاح، فيما اطلقت قوات الاحتلال قنابل انارة في اجواء مخيم نور شمس شرق المدينة. واقدم مستوطنون على احراق مركبات الفلسطينيين خلال الهجوم على منطقة التل في بلدة دير دبوان شرق مدينة رام الله. دعا الرئيس الفنزويلي الطبقة العاملة في بلاده للتأهب للتعبئة العامة والمقاومة في حال أقدمت الولايات المتحدة على أي عدوان ضد فنزويلا معتبرا أن هذه الطبقة هي أعظم درع وطني. وشدد نيكولاس مادورو خلال لقاء مع العمال على أن الطبقة العاملة يجب أن تكون مستعدة للنفير العام والدفاع عن الوطن في مواجهة أي تهديد خارجي. وأعلن مادورو عن مناورات الدفاع عن ساحة الاستقلال بمشاركة القوات المسلحة والميليشيات وقوات الشرطة لتأمين السواحل عبر 700 موقع عملياتي، مؤكدا تصميم فنزويلا على حماية استقلالها. أكد زعيم جمهورية كوريا الشمالية أن علاقات الصداقة بين بلاده وروسيا وصلت إلى أعلى مراحلها التاريخية، مشددا على أن الأخوة القتالية بين الشعبين ستواصل تطورها المستمر. وخلال مشاركته في مراسم تشييد متحف تذكاري يخلد البطولات القتالية في العمليات العسكرية الخارجية، قال كيم جونغ أون أن الصداقة الكورية الروسية ولدت وسط عواصف التاريخ، فاكتسبت حياة أبدية وأثبتت قوتها التي لا تقهر. وأوضح أن المعارك المشتركة لموسكو وبيونغ يانغ عززت متانة الروابط بين بلدين، معتبرا أن التحديات الناجمة عن سياسات الهيمنة والاستبداد لن تعيق مسار العلاقات الثنائية. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تجدد رفضها لأي تقليص لمديات صواريخها وتؤكد أنها لن تستسلم. شهداء وجرحى في اعتداءات إسرائيلية جديدة على عدة مناطق في الجنوب اللبناني والبقاع. والصحة العالمية تؤكد أن الوضع في غزة كارثي والمساعدات غير كافية. شكرا لكم طيب المتابعة مستمعينا، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. ما وراء التصعيد الإسرائيلي على لبنان محور حديثنا في هذا اللقاء. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات العنيفة على الجبال الشرقية من منطقة البقاع شرق لبنان، وكانت هذه الغارات مكثفة واستهدفت عدة مناطق في السلسلة الشرقية إضافة إلى مناطق في سهل البقاع، حيث شملت الغارات منطقة جنتا في السلسلة الشرقية وامتدت أيضا إلى مناطق في شمستار بالسلسلة الغربية، وأدى الهجوم إلى انفجارات سمع عدويها في مناطق متفرقة من البقاع وجنوب لبنان. كما تزامنت الغارات مع تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء لبنان، حيث يستمر تحليق الطيران المسير لليوم الخامس على التوالي. ولا يختلف أحد على وصف الوضع في لبنان سياسيا وأمنيا بالوضع الحرج بموازاة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية المتواصلة لجهة مطلبهم الأساس، وهو نزع سلاح حزب الله. وتحت ضغط الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة برا وجوا وبحرا، يبحث لبنان خياراته التي يؤكد عليها بأن لا سحب للسلاح بالقوة أو بالتفاهمات الداخلية، الأمر الذي لا يروق للأمريكيين والإسرائيليين الذين يذهبون باتجاه مطالب أول نتائجها المباشرة الدخول في حرب أهلية. ومن تلك التهديدات التحريضية التي كان آخرها التصريحات المبعوث الأمريكي إلى لبنان وسوريا توماس باراك، حيث زعم فيها أن نفوذ حزب الله في الحكومة اللبنانية عطل ما وصفه بخطة نزع سلاح الحزب، مؤكدا أن واشنطن قدمت مشروعا مشتركا مع باريس أسمته المحاولة الأخيرة لإخضاع المقاومة اللبنانية ونزع سلاح الحزب بشكل تدريجي بإشراف أمريكي فرنسي، لكنه فشل بسبب الموقف القوي للحزب داخل الدولة اللبنانية حسب ادعائه. ضمن تلك الأجواء أتى اللقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون في قصر بعبدة، حيث تم خلال اللقاء بحث خطوط عديدة عريضة أهمها التفاهمات حول مبدأ وشكل إجراء مفاوضات غير مباشرة بين لبنان والكيان الإسرائيلي ضمن الثوابت اللبنانية. وهنا تواصل إسرائيل رفضها للمقترحات الأمريكية بشأن مسار التفاوض مع لبنان، رافعة مستوى الضغط العسكري من أجل دفع السلطات اللبنانية إلى تقديم التنازلات، تنازلات أعلن حيالها بري سقوط مسار التفاوض المباشر المقترح بسبب رفض تل أبيب التجاوب مع مقترح أمريكي بهذا الشأن. بري قال إن براك أبلغ لبنان بأن إسرائيل رفضت مقترحا أمريكيا يقضي بإطلاق مسار تفاوضي يستهل بوقف العمليات الإسرائيلية لمدة شهرين وينتهي بانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وإطلاق مسار لترسيم الحدود وترتيبات أمنية. وفي هذا الإطار تقول مصادر متابعة إن إسرائيل تواصل رفض كل المقترحات، وتؤكد مرة جديدة أنها لا تسعى للحل بل تريد أن تفرض شروطها بالقوة. وتشير تلك المصادر إلى أن إسرائيل الغاصبة تريد أن تفاوض لبنان مباشرة، وهذا مرفوض لبنانيا، أما التفاوض غير المباشر فلا مانع من خوضه حتى حزب الله لا يمانع على أن يكون بعد وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وكان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قد قال في وقت سابق إن الاستعراض الذي أقامه الرئيس الأمريكي ترامب في شرم الشيخ ليس مشروعا للسلام، مشيرا إلى أننا أمام محطة من محطات الصراع فيها الكثير من الألم والأمل، لكن الكيان الإسرائيلي لم يحقق أهدافه ولن يحققها. وأضاف أن الجديد في المنطقة ليس سوى مسرحية سياسية، إذ تحاول الولايات المتحدة أن تأخذ بالسياسة ما لم تتمكن إسرائيل من أخذه بالحرب، مؤكدا أنه رغم التواطؤ الدولي الطاغوتي لم تحقق إسرائيل أهدافها ولن تحققها لأنها كيان معتد ومجرم يسعى إلى الإبادة. وشدد الشيخ قاسم على أن نتنياهو يستطيع القول أنه يقتل في كل مكان، لكنه لا يستطيع القول أنه استقر أو أن المستقبل الكيان الإسرائيلي، واعتبر أن التدخل الأمريكي في لبنان والمنطقة سيء جدا، ويؤكد أنه يقود الإبادة والمجازر ضمن مشروع توسعي يخدم مصالحه. وتابع حين يطرح نتنياهو فكرة إسرائيل الكبرى فهي في خدمة أمريكا الكبرى، لأننا نرى ما يصنعه ترامب في كل العالم، موجها رسالة إلى الإدارة الأمريكية وباراك بالقول كفى تهديدا للبنان من أجل إعدام قوته وجعله جزءا من إسرائيل الكبرى. وأكد الشيخ قاسم أن استقرار لبنان يتحقق من خلال كف يد إسرائيل عنه، موضحا أن لبنان لا يمكن أن يعطي إسرائيل أو أمريكا ما يريدانه طالما هناك شعب أبي قدم تضحيات كبيرة ولا يزال مستعدا لتقديم المزيد. وشدد على ضرورة أن يبقى لبنان سيدا حرا عزيزا مستقلا قويا قادرا، معتبرا أن إسرائيل لا تريد تطبيق الاتفاق ولا إنهاء النزاع بينها وبين لبنان، لأنها تسعى لابتلاع لبنان وإلغاء وجوده. وأكد الشيخ قاسم على أن من يظن أن إلغاء سلاح حزب الله ينهي المشكلة مخطئ، لأن هذا السلاح هو جزء من قوة لبنان، وهم لا يريدون للبنان أن يكون قويا، مضيفا نحن لا يؤثر فينا التهديد وعلى الجميع يطبق الاتفاق فلبنان التزم به، أما كل المناورات والضغوط فهي استنزاف وتضييع للوقت. ودعا الشيخ قاسم الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في حماية سيادة البلاد والعمل بطريقة صحيحة تضمن مصالح الشعب اللبناني وتحافظ على استقلال لبنان وكرامته. وأكد الشيخ قاسم في كلمة له أن الحكومة مسؤولة عن إعادة الإعمار، مطالبا إياها بالشروع في الإجراءات التنفيذية الضرورية لتحقيق ذلك بعيدا عن الإملاءات الخارجية. وشدد على أن لبنان يجب أن لا يكون سجنا ولا تابعا لإدارة واشنطن، مطالبا المسؤولين بأن يكونوا تحت إمرة الحكومة اللبنانية لمصلحة الشعب والمواطنين اللبنانيين. اسمحوا لي أن نبدأ لقاءنا هذا بمشاركة من الأستاذ الدكتور محمد الدوراني الباحث السياسي من اليمن، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد إيقاف إطلاق النار في لبنان، ولا زال العدو الصهيوني ومعه أيضا أمريكا يستهدفون جنوب لبنان ويستهدفون المقاومة ويستهدفون المواطنين ويستهدفون الأحياء السكنية بشكل مستمر منذ بداية إيقاف إطلاق النار، فنجد أن إسرائيل تستبيح لبنان وتستبيح كل الأراضي اللبنانية وأيضا تتوغل في الأراضي اللبنانية في جنوب لبنان، ولا زالت تتواجد في بعض المواقع على الحدود في لبنان. هذا الكيان المجرم هو دائما ما يعمل على فرض هيمنة عسكرية، وفي نفس الوقت يعمل على استباحة الدول المناهضة والمقاومة لمشروعه لاحتلال المنطقة. عندما وجدنا أن الحكومة اللبنانية هي من تركت الحبل على الغارب، وهي من سمحت للكيان الصهيوني بأن يستمر، ولم يكن هنالك أي إدانة أو حتى مطالبة لإيقاف العمليات الإجرامية، بل نجد وكأن الحكومة اللبنانية وكأن الجيش اللبناني يتفرج من سوف ينهي المعركة، وهذا هو الشيء الذي سمح للكيان الصهيوني ولغيره من الأدوات بأن يستمروا في استهدافهم للمقاومة، والتي تدافع عن أمن واستقرار لبنان في ظل استباحة وفي ظل هيمنة يريد فرضها هذا الكيان الصهيوني، وأيضا حالة من الوهن والضعف والخضوع للأنظمة العربية والإسلامية. ولذلك نجد بأنه كل فترة وأخرى نجد بأنه يصعد من استهدافه واستباحته للبنان، في حين أن المقاومة قد أرسلت رسائل للحكومة التي هي مسؤولة عن الجيش الذي الآن يتواجد في جنوب لبنان وهو على مرمى حجر من هذا العدو الصهيوني، أن عليه أن يقوم بواجباته وأن يؤمن لبنان وأن يؤمن المواطنين اللبنانيين. فما الفائدة من حكومة لا تستطيع أن تحمي شعبها أو مواطنيها، ولا تستطيع أن تدافع عن أراضيها، ولا تستطيع أن تزيل الخطر عن لبنان؟ فاللبنانيين كلهم من شمالهم إلى جنوبهم وبكل الطوائف هم تحت مسؤولية الدولة، إذا أرادوا أن يكون للدولة وأيضا لغيرها أي احترام لابد أن تحترم المواطنين، ولا بد أن تحترم السيادة للدولة اللبنانية وأن تحمي أراضيها وأن تقف مساندة للشعب اللبناني. بالنسبة للمقاومة، المقاومة هي تحمي الشعب اللبناني، وهي تحمي أيضا نفسها وتحمي أيضا قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ولا تمثل أي اعتداء على أي جهة كانت في الداخل أو في الخارج. لذلك قد وضح القيادة في حزب الله وأيضا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد تكلم بكل وضوح، إذا أرادت الدولة أن يكون هنالك بناء ثقافة عليها أن توقف العدو عند حده، وهنالك تفاهمات ونقاش في موضوع ما يسمى بتسليم السلاح، فكيف تريد مني أن أسلم سلاحي وأنا أواجه والعدو الصهيوني يستهدفني ويستهدف أبنائي ويقتل رجال المقاومة ويستهدف المواطنين في جنوب لبنان ويستهدف الحاضنة الاجتماعية للمقاومة، وتريد مني أن أسلم لك سلاحي وبالتالي يتمكن العدو من تنفيذ مخططه ومن أيضا فرض هيمنته الكاملة على جنوب لبنان. العدو الصهيوني يريد أن يستهدف المقاومة لكي تخضع للإملاءات الإسرائيلية والأمريكية. العدو الصهيوني يريد أن يستهدف أيضا غزة ويستهدف حماس بما يسمى بنزع السلاح، ويريد أن يوجد له مبرر لاستهداف حماس، فهو فشل في المعركة العسكرية وأيضا فشل في لبنان في المعركة العسكرية، ويريد أن يحقق النصر من خلال الخداع وبدعم أمريكي. ترامب اليوم يهدد حماس بأنه إذا لم تلتزم بأنه سوف يعمل على استهدافها وخلال دقائق سوف تنتهي حماس. هؤلاء هم الفاشلون الذين يدعون حماية حقوق الإنسان وحماية السلام العالمي وهم يعتبرون تهديد وجودي للعديد من الشعوب وأيضا تهديد وجودي للأمة الإسلامية والعربية. ماذا تريد الأنظمة العربية عندما تشجع الكيان الصهيوني على المقاومة؟ هل سوف يكون سقوط المقاومة وسقوط سلاح المقاومة يعتبر صمام أمان للأنظمة العربية وللشعوب العربية والإسلامية، أم يعتبر صمام أمان للكيان الصهيوني؟ المستغرب أن العرب والمسلمين مستعجلون أكثر من الإسرائيلي نفسه لتسليم السلاح وأيضا خضوع الأمة وارتهانها للمشروع الإسرائيلي. هل المشروع الإسرائيلي لديهم أفضل من حماية الأمة الإسلامية من المشروع الذي يستهدفها وأيضا مشروع إسرائيل الكبرى؟ ما حدث يوم أمس من الموافقة على قرار الكنيسة الإسرائيلية بضم أراضي في الضفة الغربية لدليل واضح حتى الدول التي اعترفت بفلسطين لم إسرائيل لا تعتبر تلك القرارات لها أي احترام وتعتبر ملزمة للكيان الصهيوني، بل نجد أنه يضرب بها عرض الحائط والآن يريد تنفيذ مشروعه في قطاع غزة. على الشعوب العربية والإسلامية أن تفهم بأن مشروع الاستسلام لن يؤمن العرب ولا المسلمين ولا حتى الأنظمة العربية التي تسعى لأن تخضع شعوبها للمشروع الإسرائيلي. الخضوع والاستسلام هو سوف يؤدي إلى مزيد من الدماء، إلى مزيد من الإجرام، إلى مزيد من الاحتلال والأطماع وتوسع تلك الأطماع على مستوى كل الدول العربية والإسلامية، ولا حل للأمة إلا بتوحدها وأيضا بحماية قرارها وأيضا بدعم مقاومتها التي تعتبر شوكة في حلق العدو الصهيوني، وأيضا سوف تعمل على إزالة هذا العدو. وقد ذاق العدو الصهيوني من المقاومة ما ذاق من هزائم وهزائم نكراء، وهو في حالة فشل وهو في حالة استسلام وفي حالة ضعف، فلا تجعلوا من هذا العدو يعود إلى هيمنته وإلى مشروعه التدميري لهذه الأمة، فكونوا يدا واحدة إلى جانب المقاومة وإلى جانب شعوب المقاومة.
نعم، شكرا للأستاذ الدكتور محمد الدوراني الباحث السياسي من اليمن.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما وراء التصعيد الإسرائيلي على لبنان، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نتابعه عبر إذاعة طهران. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور نزيه منصور البرلماني اللبناني السابق. دكتور نزيه حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لك وللعاملين والمتابعين.
حياكم الله. دكتور نزيه، ماذا نفهم أو كيف يمكن قراءة هذا التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان؟
المؤسف أن الكيان الصهيوني يحاول أن يحشر لبنان في ظل الغيبوبة من المجتمع العربي والأنظمة العربية وتحديد السورية، هذه والجامعة العربية أيضا. أن اليوم في الجانب الآخر يحاول أن يستغل الواقع اللبناني سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الداخلي اللبناني، لأن بعض الأصوات في لبنان تتناغم مع الكيان الصهيوني، وبالتالي عدو يحاول أن يستغل هذه الظروف علّه في ذلك يحقق من خلال الضغط السياسي والأمني وقيال هنا وهناك وقصف بعض المنشآت المدنية، حتى أن الذين يستشهدون يوميا هم من الليين، يعني حتى لم يكن عادلهم في معركة وحتى لو كانوا من الضم ولكنهم هم يعيشون حياة مدنية. ولا يحملون السلاح ويواجهون العدو. يعني كل ما يقوم به العدو هي أعمال تخالف كل القوانين وكل الأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهي تعتبر جرائم حرب بكل معنى الكلمة. ولذلك هو لم يلتزم بوقف إطلاق النار، لا من قرن 40، مع العلم أن المقاومة الإسلامية في لبنان قد التزمت بهذا الأمر منذ 27 من شهر 22 بين هلال أكتوبر حتى تاريخي هي من 2024، يعني حوالي سنة تقريبا، والعدو هو مستمر في يعني في ظل يعني في مثل شعبي يقول يا فرعون من فرعنك، أجاب أنه لم أرى أحد أن يرد لي. فلذلك الأمر هذا الذي يحاول العدو أن يستفيد منه، ويريد أيضا أن يذهب يبتسأ المقاومة وأن يذهب أن يأخذ بنا إلى حرب لا تريد المقاومة، غير متوفرة الشروط لا المحلية ولا الإقليمية ولا الدولية. ولكن في الأرض ولا زكرنا الصمارة الأمر على ذلك، لأن المقاومة هي تقاتل على أرضها وليس عبر الأجواء، ولا يعني الذي يحاول يستفيد العدو من خلال يعني عدم وجود القدرات الدفاعية الجوية في لبنان على المستوى الرسمي. وهذا المناخ الإقليمي والمحلي أيضا الدولي والدعم الأمريكي الغير مقدور بالسيطة بالعسكر بكل ما يمكن، حتى اللجنة التي تشكلت لجنة ضمان وقف إطلاق النار التي ترأسها ضابط أمريكي، لا تجتمع ولا ترفع تقرير ولا تتحدث يعني عن ذلك، حتى أن المندوب الأمريكي تاغوس ينتقش فيه يعني بكل وقاحة من أمام قصر الجمهوري من يعني أعلى أعلى موقع في الدولة اللبنانية، لتتوجه العدو بتشكره ويعني وتشكره على ما قام به من هزيمة المقاومة. ومع العلم أن المقاومة لم تهزم، لأن لم تسلم السلاح، لم ترفع راية البيضاء، لم توافق على أي الاقتراحات التي تحاول أن تمليها الإدارة الأمريكية على الحكومة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني. ولذلك الأمر هي تستنزف وتدفع إلى أن يكون هناك تخلي من قبل بيئة المقاومة، حضانة المقاومة، يعني يكون هناك شهر. ولكن أيضا فشل، يعني فشل على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، أيضا على المستوى داخل اللبناني. والمقصود الأول المستهدف له الآن هو بيئة المقاومة، هذه البيئة التي قدمت الأبناء والبنات والشباب والآباء من الشهداء وأيضا من أملاكها على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، لا يمكن لها أن تيأس أو أن تستسلم. ومصر ليس فقط يعني أن تكون تملك القدرات العسكرية فقط، يجب أن تفرض على العدو شروطك السياسية وتلزمه برفع راية البيضاء والاستسلام. وهذا الأمر لم يحصل لا في سبعينات القرن الماضي ولا في ثمانينات القرن الماضي ولا في العقد الجديد في 2006 أو 2011 من خلال الإرهاب، ولا في 2024 ولا 2025. من هنا يجب قراءة التاريخ، ومن يقرأ التاريخ عليه أن يفهم الحاضر والمستقبل. وهذا العدو مهما قدروا لن يشفع على اجتياح الأراضي اللبنانية، لأن اجتياح الأراضي اللبنانية سيدفع المقاومة من جديد، وأن يكون التفاف عليها ليس فقط
يعني فيما يتعلق. دكتور نزيه، عذرا على قطع كلامك، لكن هناك العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام أثارته التطورات الأخيرة السياسية والعسكرية، مناورات جيش الاحتلال على الحدود الشمالية مع لبنان، استمرار الاعتداءات والاستهدافات الإسرائيلية الممنهجة للمصالح الاقتصادية اللبنانية وللشخصيات لمثلا المقاومين اللبنانيين. هل تعتقد بأن الهدف هو ممارسة يعني فقط ممارسة المزيد من الضغط على الدولة اللبنانية، وكيف يمكن للحكومة أن تواجه هذه الضغوط؟
يعني أول شيء بالضغط، لا، الضغط المتعمد بالدرجة الأولى على المقاومة وعلى بيئة المقاومة. لأنهم الهدفين الاستراتيجيين لدى الكيان الصهيوني. ليس لديهم مشكلة اليوم مع الحكومة ولا ليس مع السلطات المصرية. اليوم الجيش اللبناني يتواجد في معظم القرى والبلدات على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية. هو يشهد ما يقوم به العدو وهو عاجز على أن يقوم بأي عمل عسكري ليخضع العدو. فهذه نقطة ضعف أيضا على المستوى الوطني. ثانيا أن الحكومة يعني رئيس الدولة وكل معظم صباح مساء عندهم النشيد، أصبح النشيد الوطني المتردد صباح مساء وظهر وعصر في كل مناسبة نزع سلاح المقاومة، نزع سلاح المقاومة، يعني ترفع أشعار الذي لم يتحدث عنه العدو. يعني أنت هنا هناك فريق من اللبنانيين يتحدث نفس اللغة اللي يتحدث فيها العدو. يعني بدل ما أن تتحصن اللبنانيون خلف المقاومة، وبالتالي يكون هناك موقف وطني موحد سواء كان سياسيا وإعلاميا وعسكريا، ولا هذا هو هذا بقى نقطة ضعف على الساحة.
نعم.
لذلك هو يعتبر أن الفريق الوحيد الذي لم يستسلم ولا يريد أن يدخل مع الكيان حتى في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، لكن يوم بكل حيث الجمهور يتحدث عن المفاوضات مع حيث الحكومة، ويعني أكيد الإعلام لم يعد شافي على أحد التوجهات لدى معظم الكيانات السياسية اللبنانية.
نعم. طيب.
ولكن كل هذا لا يستطيع أن يدفع بأن يدفع بالحكومة اللبنانية لأن تذهب وترفع وأن تقوم بمفاوضات مباشرة مع القيام السلام.
نعم.
لأن ستكون من الطرف الأساسي الذي يجب أن يكون يفاوض ويوافق من هو؟ هو الذي يملك الحكومة.
نعم.
كيف لك أن تذهب إلى مفاوضات ولا تملك أي من أوراق القوة؟
نعم.
القوة الوحيدة التي يملكها في لبنان لا عنده اقتصاد ولا عنده قدرات عسكرية مسلحة ولا قدرات جوية ولا بحرية. يعني عنده 15 ألف جندي أجنبي موجودين على طب في منطقة في جنوب النهر الليطان.
نعم.
فإذا يعني أنت والعدو موجود وكل العالم، ولكن حتى لكن هذا الأمر لم يستطع أن يفعل شروط الكيان الصهيوني. لذلك
طيب.
المعادلة القائمة الآن سواء كان يعني لا يكفي، والعدو يعلم أن أي اشتياك لبنان ومن تجربته السابقة من سنة هو اجتاح لبنان سنة 78 والواحد بالتسعة وسبعين الواحد وثمانية واثنين وثمانية احتل العاصمة بيروت، وصل إلى العاصمة بيروت في أيام قليلة. ولذلك ومن ثم انكشف تحت ضربات المقاومة بفرعيها الوطني والإسلامي، وبالتالي استمرت المقاومة الإسلامية حتى تم تحرير لبنان تحت معظم الأراضي اللبنانية، وقت خلاف يعني بعض كمان مؤسس بعض اللبنانيين يقول أن مزرعة 7000 فرسوبة ليست أراضي لبنانية. ما هون يمكن يعني أهم شيء لأي بلد بالعالم أن يكون هناك توجه وطني واحد، سواء كان وخاصة في المواضيع ذات الدولة التي لا علاقات مع الخارج. يعني السياسة الخارجية لا أعرض أن يختلف اثنين ولا بالجمهورية الإسلامية اللي يفوق على سكانها 2 مليون، في اثنين مختلفين أنه والله مختلفين والله أنه أمريكا منيحة ولا مش منيحة، أو أن الغرب هو يمكن التعامل معه ولا نتعامل. في توجه عام في لبنان لا، الوضع يختلف. احنا هناك الكثير من اللبنانيين لا يعتبرون الكيان الصهيوني عدو. هذا أمر، هذه نقطة ضعف في يعني. وبعدين هي تجد تستعمل المقاومة أنها هي عملاء يعتبر المقاومة عميل الإيران، في مع العلم إيران هي التي تدفع الثمن في فيتنام وتدعم المقاومة سياسيا وعسكريا وماديا. هذا الأمر ليس خافي أحد، الأمريكي بيعرف والإسرائيلي والمقاومة ليل نهار تتحدث. رحمة الله عليه سماحة السيد حسن مصطفى رمضان الله يعني كان يتحدث بكل وضوح وبكل صراحة، بينما بقية الجنسيين هن القضايا منهم يعني هيك الجاهل يرجع على أي وسيلة عليهم يقول والله نحن أموالنا من مصر من السعودية من الكويت من أي بلد أو من أمريكا أو من حد. هل الأمر موجود؟ يعني فاسدين على المستوى الداخلي يستغلون الحكومة، يستغلون الواقع اللبناني من خلال المؤسسات التعهدات وأبواب كثيرة للفساد. نعم. بالبلد يعني حتى
طيب
المصارف.
طيب دكتور،
حتى المصارف يعني
نعم دكتور نزيه. نعم. النائب عن حزب الله الأستاذ حسن فضل الله قال إن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وخصوصا على الجنوب محاولة لاستكمال تحقيق مجموعة من الأهداف فشل العدو في تحقيقها خلال عدوانه. برأيك هل يمكن لتل أبيب أن تحقق هذه الأهداف، أن تحصل عليها من خلال هذا الضغط، خاصة أنه كما أشرت هناك أطراف في لبنان ربما يعني إما تتعاون أو تتواطأ أو على الأقل هي تحمل يعني نفس الأهداف التي يحملها العدو، وهي نزع سلاح المقاومة والتخلص من سلاحها وما إلى ذلك.
العدو يراهن على الانقسامات الداخلية أول، ويراهن أيضا على سقوط الوضع السوري بعد أن كانت العمق الاستراتيجي في المقاومة، وأيضا كانت هي من محور المقاومة ووحدة الساحات. أيضا يراهن الضغط الأمريكي، وأيضا ذهاب معظم الأنظمة العربية اليوم في نظام العربي على طول من الأردن والسعودية والسعودية والأنظمة الخليج، بدي أحكي بس على الدول اللي هي بالدول العربية الآسيوية تبدي بالأفريقية بعيدة، بعدين الله يكون معانا موريتانيا وين، المغرب وين، تونس وين، يعني ليبيا وين، يعني مش كلها أنظمة، والله الصومال أنظمة عربية. اليوم لبنان يعني في موضوع لبنان وتحديد المقاومة هو الوحيد الذي يدعم المقاومة هي الجمهورية الإسلامية، وهذا طبعا جدا هم، وهذا اللي يحسب الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، لأن الرسائل وصلت إلى العدو وإلى الحكومة اللبنانية أن أي عدوان على المقاومة نحن نقتل جانبا، يعني ما حنترك حزب الله أنه أن يكون ضحية في المنطقة، وهذا أمر يعني لا تتحدث به طهران من جهد المجاملة أو رفع معنى، لا أكيد هذا موضوع هو موضوع شدي بكل معنى. ولذلك شاهدنا أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة مجتمعين والغرب مجتمع عن الناتو وكل ما فيه أنه لم يستطيعوا أن يصمدوا في وجه الجمهورية الإسلامية 12، هن اعتدوا عليها وهن أعلى وقت إطلاق النار، بينما غزة بسنتين وعزوا على أنه شو يحتل غزة بطرق أخيرة لوقف إطلاق النار دون أن تسلم غزة سلاح. فهذا لما نحكي عن غزة 160 كيلومتر أنت عم تحكي عن لبنان.
نعم.
لبنان كل جبال وديان وحضاب وصهور وشعب، في بيت إلا فيه شهيد واثنين وثلاثين شهادة ببيتنا بعائلتي، أنا عندي 5 شهداء، والشهداء يعني شهداء من النوعيات، عند طبيب وصيدلي وعند البلد ومهندس من المقاومين، يعني كانوا بالمقاومة مش أنه مدنيين، لا أنا السؤال صار أنت عندك نخب في المقاومة في البنهي، يعني من أي عنصر بيروح بيقاتل مثل أي حدا، يعني في سواء كان أي حدا بيت المقاومة حدا كلنا مقاومين، يعني إذا بدك تنزع أنت بدك يعني أنت المفروض تقاتل كل حدا حتى كل حدا شيعي، يعني معاش بس إنه يكون أنت حامل سلاح أو منظم كل العالم اليوم، كل العالم بالقلب الشيعي هي يعني بعضها، خاصة فيما قال أنت مجلس نواب في 28 نائب، 27 نائب شيعي، 27 نائب شيعي، هذا العدد هني 27 كأنه شخص واحد، يعني لا تقدر تاخذ منهم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، وهلأ يعني كل هجمة أنهم يخلوني طلعهم كم نائب بشارج الشيعة بهذه الهموزة في موضوع.
طيب على يعني
هذا الوحدة.
نعم سيادة النائب، عذرا طبعا على قطع كلامكم، لكن على وقع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمناورات العسكرية التي تحمل نوايا عدوانية إسرائيلية وما يتبعها من مواقف أمريكية، يعني يبقى السؤال هنا، هل بات لبنان الحلقة الأضعف في المعادلة الدولية، أم أن للشارع اللبناني طبعا حكومة وأحزاب رأي آخر في هذا الموضوع؟
شوف يعني من ناحية بالشكل إيه يلاحظ أنه هو الحلقة الأضعف على صوت، بس هو طبعاً حلت في العمق في الأساس في المضمون الواقع اللبناني، الحلقة الأقوى في لبنان هو بلبنان من خلال هذه المقاومة التي صمدت وواجهت العدو وحالت دون تقدمه أي داخل الأراضي اللبنانية، ولكن هو يملك الإمكانيات التقنية العالية، يملك البحر أين المقاومة؟ المقاومة أي بلد؟ وأين تقاتل؟ على الأرض، في حال دخل العدو على الأرض تقاتل، ما فيني أطلع ولا أطلع عليه على السماء بالطيارة، ما عندي طيران ليطلع ويهجم، ولا أني أنا بدي أطلب إيديها. أنا كمقاومة، المقاومة كل مواطن مقاوم لما بفوت العدو على الأرض. بينما ما لهي في الانحلال نقطة قوة، ولو استطاع العدو الاجتياح وفرض فرض فرض واقع عسكري سياسي للبلد، مش ناطر، ليش بده يضل يستنى؟ ليش بده يدر معانهم؟ لا، بروح بيعمل حرب مثل ما عمل ب82 بأقرب من السوق، احتلوا العاصمة بيروت.
نعم.
كذا عمل اليوم، شو عم يعمل بالسورية؟ يسرح ويوم راح بجبل الشيخ وبالجولين بالقنطة، وصل على الشام، وصل يعني على على ضواحي الشام أو ما يعرف بريف دمشق. بريف العاصمة، يعني عم تحكي بضواحي العاصمة، قصف الأسرى الجمهور. بينما لا، بينما بلبنان لم يستطع ولم يقدر أن يدخل الأراضي اللبنانية، أخذ بضعة نقاط، خمس نقاط، وحتى أن هذه النقاط هي نقاط ليس نقاط، وهي نقاط ضعف، لأن هذه على الحدود المباشرة مع لبنان، يعني ما بيقدر العدو أنه يعني بس مسافة مثلا 2 كيلو متر أو كيلومتر، ليش؟ لأن بتصير هذه إذا دخل عليها يسرع المقاومة تروح تعمل اللي عمل، بس لا، أن لا يكون هناك يعني فرار خلال انتقاله من فلسطين المحتلة إلى هذه الموقع العالم.
نعم.
على الحافة اللبنانية الفلسطينية، فلذلك هو لذلك يحاول أن يحاربنا نفسيا، الحرب لا حرب نفسي أكثر من هي عسكرية، حرب إعلامية.
طيب.
محل الفنادق أبو استشهد واحد استشهد اثنين، يعني فلذلك بالصراعات بالحروب هذه ما تحصل انتصارات، هذه عملية ابتزاز وجرائم إرهابية ترتكب بحق الشعب اللبناني.
طيب.
كل الشعب اللبناني، واليوم حتى يعني مجلس وزراء اللبناني ما كنت أتابع الأخبار أنه يعني استنكر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإعادة الدوام لأول مرة، يعني شكل منيح يعني.
نعم.
أنتوا أهنتوا على أنه ضمان الولايات المتحدة وفرنسا، طيب شو ناطرين؟ طيب ما هذه لا ضمان نفعي، بس حكوا، مش مطلوب منك، مش عم نقول والله اطلع بعد هلا جلس لبني خلي نروح يقاتل، ما يعني كأنك عم تبعثوا على الانتخاب، لذلك أنت بدك تحرك شو؟ ما أنت لما أنا قادر عسكريا، أنت قادر عسكريا، إذا فيك العدو على أرضك، ساعتها صار عندك مبرر وتواجهه وتقاتله وتقتله وتفجر له. من هم من هذا أهم الأهمية.
طيب.
من أنت عندك عندك مثلاً.
طيب.
عندك سفراتك، عندك دبلوماسيتك، عندك منظمة.
طيب دكتور اسمح لي. اسمح لي أن هنا. نعم.
بدعي السفراء الدول الخامس بحرك سفراتي بكل أنحاء العالم، شو عم يشغلوا؟ شو عم يشغلوا؟
طيب دكتور نزيه، دكتور نزيه اسمح لي يعني شكرا لك سيادة النائب السابق دكتور نزيه منصور على مشاركته القيمة في هذا اللقاء. بالختام نشكركم أيضا على المتابعة، أتمنى لكم كل خير. تابعتم لقاءنا هذا حدث وحوار مع وراء التصعيد الإسرائيلي على لبنان، كان محور حديثنا في هذا اللقاء، تناولنا التطورات في المنطقة ومنها التصعيد الإسرائيلي والعدوان المستمر على لبنان. مشكورين على هذا التواصل، في أمان الله.
على جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويضوع الدنيا أريج عاطر. ها هو ذا الأريج العاطر لآية الذكر المبارك المجيد، يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضا لحياتنا. تعالوا معنا لنشم عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
بذنوبي أبحر أعصيك وتغفر كم كنت لعطفك من تيه أنسى ضعت ووجدتك في سفر المرسى عنك حين ينأى القلب تمد يديك بالعطف وحين أجري بجرمي إليك ترد الإثم باللطف وصرت عند بلوغ الحلم أعود إليك بالشكر وإن جفوت فمنك الصفح يبث هواك في الصدر بعد الحجر فسير مركب العمر يا رباه صفحت وكنت لقلب العون في القهر خذني إليك أرن إليك بدل وجهة السفر أطلق روحي واشف جروحي جمل مظهر القدر
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين إنه هو خير ناصر ومعين الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم وصراطه المستقيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حماة الدين حضرات المستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أعزائنا المستمعين السلام عليكم وأهلا بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مع حلقة جديدة من برنامج منار العقول في النهج العلوي
مستمعينا الأفاضل حياكم الله تحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن قضية الخوارج وخصوصياتهم وبينا أنهم مجموعة منحرفة وجاهلة بالإسلام لا ترى منه إلا ظاهره وقشره وتفتقر هذه المجموعة إلى الوعي الديني. ففي حرب صفين حين كان النصر من الإمام علي عليه السلام وجيشه على الأبواب، وكان جند معاوية على وشك الهزيمة والانكسار، رفعوا المصاحف على الرماح زورا ومكرا، وانطلت هذه الحيلة على كثير من جند الإمام عليه السلام، وقالوا إنهم إخواننا وأهل دعوتنا، استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله، فالرأي القبول منهم والتنفيس عنهم.
ولكن لم تنطل الحيلة والخديعة على الإمام علي عليه السلام، فقال لأصحابه: هذا أمر ظاهره إيمان وباطنه عدوان، وأوله رحمة وآخره ندامة، فأقيموا على شأنكم والزموا طريقتكم،